السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات كالعادة دائما وأبدا. أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. طبعا نعتذر منكم في الأسبوع المنصرم على عدم نشر أي حلقة، والسبب في ذلك يعود إلى الحالة الصحية اللي مررت بها، ولكن ولله الحمد الأمور كما يقال يعني بخير مستتبة، لله الحمد والفضل منه. في حلقة اليوم إن شاء الله سنكمل ما ذكرناه في الحلقتين السابقتين، أنه كيف كان الأمويين الأمويون بالأندلس يستقبلون الوفود ويديرون السفارات. طبعا ذكرنا أنه هذه السفارات وهذه الوفود لها يعني أغراض عدة، يعني عدة عفوا وشتى، من ضمنها على سبيل المثال السلم والحرب وتوثيق عرى الصداقات وغيرها. ويذكر أنه في سنة 225 هجري وصل إلى قرطبة وهي عاصمة دولة الأمويين في الأندلس في ذلك الوقت، رسول يدعى قرطويس على رأس وفد قادم من عند الإمبراطور البيزنطي تيوفيولوس. طبعا الأسماء يعني شديدة الصعوبة. المهم لما أتى هذا الوفد وأتى هذا الرسول البيزنطي استقبل استقبالا حافلا، وقدم بعدها هذا الرسول الهدايا للأمير الأندلسي، وتليت الرسالة اللي قدم من أجلها إلى قرطبة. وكان فحوى هذه الرسالة أن الإمبراطور يبدي رغبته بإقامة علاقات مع الأمير الأموي، وأن تكون بينهما معاهدة وتحالف وصداقة، وذكره أنه يعني لم ينسى موطنه الأصيل، يقصد يعني دمشق، وكيف أن العباسيين كانوا قساة وطغاة ضد أسرته، وأنه متى ما أراد العودة إلى الشام سيقدم له كل المساعدات اللازمة حتى يصل يعني إليها، ويعني تعهد بأنه يعني أي شيء يحتاجه في سبيل ذلك الهدف وذلك الغرض أن بيزنطة ستكون يعني وراءه. وبعد ذلك تطرق إلى مسألة الأندلسيين اللي استولوا على جزيرة تدعى إقريطش. وفي نهاية يعني هذه الرسالة لمز الخليفتين العباسيين أو الخليفتين العباسيين المأمون والمعتصم. طبعا الأمير عبد الرحمن الأوسط رد على رسالة الإمبراطور البيزنطي، وأيضا الإمبراطور البيزنطي طلب أن يقدم إليه وفد من عند عبد الرحمن الأوسط، وفعلا دفع عبد الرحمن الأوسط ب يعني يحيى ابن الحكم الغزالي اللي ذكرناه في الحلقة الآنفة، وذكرنا لماذا سمي بذلك الاسم، ومعه رجل آخر، وحمله برسالته وبهداياه، ووصل ذلك الوفد إلى القسطنطينية واستقبل استقبالا حافلا. طبعا الغزال يعني برز فيه بجماله ورجاحة عقله وحسن منطقه وطرفته، فنال ذلك واستحسن يعني إعجاب الإمبراطور في بيزنطة، ودعاه إلى مائدته الخاصة. وبعد أن أدى ذلك الوفد مهمته عاد إلى قرطبة دون أن يرتبط بأي حلف مع البيزنطيين. أيضا كانت هناك معاهدة تحالف ما بين قرطبة وإمارة نافارة، وقد وصلت سفارة من النافارة إلى بلاط الأمير عبد الرحمن الأوسط، وأبرمت يعني على إثرها تلك المعاهدة والتحالف ما بين الطرفين، تقوم بموجبها أن القوات الإسلامية في الأندلس تساعد نافارة ضد أي اعتداء خارجي يعني عليها، وأيضا على بلاد نافارة مساعدة القوات الإسلامية إذا ما أرادت عبور جبال البرتات متجهة إلى فرنسا. أيضا في أواخر عصر الأمير عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن وصل إلى قرطبة سفير أسقف سلامنقة، ومبعوث هذا طبعا من قبل ألفونسو الثالث ملك ليون، وكان يتفاوض مع الأمير محمد من أجل أن يوقع معاهد الصلح بين الطرفين، وفعلا نجح السفير في مهمته هذا وعاد إلى عاصمة ليون ومعه رفات يعني اثنين من النصارى هما القس أولوخويو وصاحبه ليو، وكان هذا في سنة 270 للهجرة. طبعا على يعني كثرة الوفود اللي قدمت إلى قرطبة في طوال عصر الإمارة، ونحن نعلم أن تاريخ الأندلس ينقسم إلى عدة أقسام، ولكن القسم اللي يهمنا هنا قسم الأمويين في الأندلس، وهو ينقسم إلى إمارة وإلى خلافة. يعني الأول كان يدعى أمير، والثاني بعد ذلك خليفة، والفرق ما بين المسميين عظيم جدا. يعني الأمير يعني أقل مرتبة من الخليفة، خليفة غالبا كانت يعني الخلافة الأموية لما كانت في دمشق كان يسمى خليفة، ثم أتى بعد ذلك العباسيون وكان يطلق عليهم خليفة، فلذلك هذا المسمى خليفة ما تجرأ الأمويون أن يسمون بذلك إلا لاحقا. عموما ما يهمنا هنا أنه عصر الإمارة اللي كان من 138 هجري إلى 316 هجري خلا من أي مراسم تقام فيها مناسبات يعني كما يقال يعني بتكاليف عالية يعني تكون صاخبة كما يقال، وكل المناسبات كانت يعني بسيطة وكلها كانت احتفالات يعني عادية جدا، لم تكن تلك الاحتفالات اللي يعني اللي سنراها لاحقا في تاريخ الأمويين. ويعزو يعني مؤلف كتاب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس الدكتور سالم الخلف أن سبب ذلك هو فترة التأسيس اللي مرت فيها الأندلس في ذلك الوقت، وبالتحديد نتكلم هنا عن عهد الإمارة، وأنه الأمراء الأوائل اهتموا بتثبيت أركان الدولة ولم يهتموا إلى تلك المظاهر وإلى تلك الاحتفالات وإلى تلك الرفاهية المبالغ فيها، وهذا أمر طبيعي لأن الدولة في ذلك الوقت هي مرحلة تأسيس. ثم بعد ذلك أتى الجيل التالي، جيل الخلافة اللي كان في عهد الأمير عبد الرحمن بن محمد، واللي من هنا انطلق جيل الخلافة وعصر الخلافة في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس. وهذا الجيل كما يقال يعني قطف تلك الثمار اللي أسسها الجيل السابق، ويتضح ذلك أنه في القرن الرابع الهجري أن قرطبة عاشت أزهى أيامها، فقد بلغت يعني من الازدهار والثراء درجة لم تبلغها من قبل، وكانت يعني دولة مهيبة يعني يخطب الجميع ودها ويسعى إلى كسبها، وأصبح السفراء يفدون يعني إليها من شتى يعني أصقاع المعمورة، وكل أغراضهم متباينة، فهناك من يعني يأتي لتقديم الولاء والطاعة، وهناك من يقدم للتحالف، وهناك من يقدم يعني إلى السلم، ومن يجدد العهد والمودة، ومن يطلب نصرة يعني حتى يسترد عرشه، بل أنه منهم من جاء للاستشفاء. فكانت كل تلك الأمور يعني تحدث في تلك الوفود اللي تقدم إلى الأندلس بسفاراتها. ونختم هذه الحلقة بأحد الأغراض التي كانت يعني الهدف من تلك السفارات اللي تقدم إلى قرطبة في الأندلس، وهذا يعني الغرض لم نذكره في الحلقات السابقة، ألا وهو استرداد العروش اللي يضطر أصحابها أنه يتنحون عنها لأي سبب كان. فيذكر أنه الخليفة عبد الرحمن الناصر قدمت إليه طوطة ملكة نافارة ومعها ولدها غارسية وحفيدها، طبعا كان الهدف من ذلك أنه يستعيد يعني أو يستعاد العرش اللي خلع منه ابنها. وأيضا في سنة طبعا هذا الكلام كان في سنة 347، في سنة 351 وصل إلى قرطبة ملك جليقة أردن ابن أتفونش، وألقى نفسه يعني بين يدي الخليفة الحاكم المستنصر بالله، وطلب منه أن يساعده في استرداد عرشه، والخليفة لبى له ذلك الطلب، ولكن على أن يترك ولده غرسية رهينة عنده، وكان ذلك يعني أنظمة الدولة الأموية في ذلك الوقت. طبعا كيف كان يعني الاستقبال، وكيف كان يقدم السفراء، وكيف كانت المراسم، كل ذلك إن شاء الله سنذكره في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.